لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين. قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالشرع كما تعلمون رخص في الكذب لمصلحة هي أعظم من الكذب، ورخص في الحسد في خصلتين لا ثالث لهما. وقد ذكرنا أحاديث الباب ألفاظا وطرقا على وجه ظهر معنا أن صاحب المال وصاحب العلم لا يغبط إلا إن أدى حق المال وحق العلم. وعلى رأس العلم كما يظهر من الجمع بين الروايات القرآن، وأن يؤديه العبد حقه من القيام، لرواية عند البخاري من حديث أبي هريرة انفرد بها عن مسلم، قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل أو قال رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه. أولا، علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وتلاوته وصاحب القرآن والقرآن يتفلت، وقد مر بنا باب مستقل في ذلك، إلا إن كان صاحبه يقوم الليل. دائما صاحب القرآن إن لم يقم الليل تفلت القرآن من صدره. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، فالليل أشد مواطأة لما في القلب والتدبر مع تثبيت حفظ القرآن. ولذا يقول ابن القيم: الذي لا يقرأ كل يوم خمسة أجزاء وإن كان حافظا فهو على التحقيق ليس بحافظ، يعني كان حافظا حفظ شيئا ونسي شيء وهكذا. فيقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ما مفاده؟ أن الذي يحفظ القرآن، وأن العالم الذي يغبط فقط الذي يؤدي الحق، الذي يؤدي حق هذا القرآن وحق هذا العلم، فهو يتلوه أناء الليل والنهار، هو يبذل وقته للناس، يعلمه الناس، يقضي بين المختلفين، يجهد على أن يوحد المسلمين على توحيد صحيح ومنهج سليم. هذا الذي يغضب. رجل عنده دكتوراه ولا يفعل هذا لا يغضب. رجل عنده أموال ويغضب لماله، لا يغضب صاحب المال إلا إن سلطه على هلكته بالحق، فهو لا يسرف، وهو يجبر نفسه ويجاهدها على وجه يستقر الحال أن تكون النفس أوسع من المال. إذا في حديث أبي هريرة قال: وهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، قال: فسمعه جار له. إيش مراد سمعه جار له؟ سمع قيامه، البور كانت متقاربة وكان السماع ممكنا، فقال: ليتني أوتيت كما أوتي فلان. فعمل ما عمل فلان. فهذا الإنسان عمله جار منا ظاهر، من يخالطه من يلازمه يراه متميزا عن سائر الخلق ببركة القرآن التي في صدره تلاوة وعملا وتعليما وحكما وقضاء يقضي بين الناس فيها، كما في بعض روايات حديث ابن مسعود قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعلى رأس الحكمة القرآن، ثم بعد ذلك ما يتفرع عنها مما يمنع من جهل ويزجر عن قبيح. فكل ما يمنع من جهل ويزجر عن قبيح فهو من الحكمة. وأما أن نغبط الناس أو أن نحسد الناس على مجرد المال ومجرد العلم، فكما يقول الشاعر: وما حاسد في المكرمات بحاسد. الذي يحسد الإنسان في المكرمات ليس بحاسد، وهؤلاء هم الذين يحسدون ويغضبون. مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يترك آثارا في أعماق النفس البشرية بهذا الحديث: من تجاري، من تغضب، من تحسد، من الذين ينظر إليهم بعين فيه إجلال وفيه احترام، وأن تحاول أن تجاريهم وأن تسير سيرهم وأن تتمنى فعلهم. هذا المثل الذي يرسخ في أعماق النفس له أثر كبير. الإنسان ضعيف، ومن ضعفه أنه يجاري من يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسخ في إنجاز التعبير اليوم في علم النفس في العقل الباطن للواحد منا هذه المثل وهذه الصور حتى تجارة، لعلك وإن لم تكن منهم لعلك في يوم الأيام لعلك تلحق به. نعم، تكلمنا عن الغبطة والحسد والمنافسة، فصلنا في هذا ولا داعي لأحد. نسمع حتى ندخل على الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه